إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا يزال الكلام موصولا على هذه الطائفة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيهودي الأمة. معلوم عباد الله أن الله عز وجل بعث أنبياءه ورسله لأجل أن يحقق الناس توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يكون الدين لله عز وجل، وأن يكون القصد لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ألا لله الدين الخالص، وهكذا يقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أن يكون العبد مخلصا لله تبارك وتعالى في نيته وفي قصده وفي تعظيمه وفي ظاهره وباطنه. هكذا بعث الله عز وجل أنبياءه ورسله. ولقد قرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا ذلك في سنته في أحاديث كثيرة. فالعبد عليه أن يحذر من الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، أو من الوقوع في الوسائل التي تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، الذي هو أعظم الذنوب وأسوأ السيئات وأقبح القبائح وأنكر المنكرات. إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلموا عباد الله أن من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى الغلو في القبور والمبالغة في تعظيمها وتقديسها حتى يؤدي إلى افتتان الناس بها واعتقاد النفع والضر في أهلها ونزلائها. وهذا الشأن عند هذه الطائفة المارقة، فهم أول من شيد المشاهد وأول من رفع القبور في دولة العبيدية الفاطمية العبيدية في مصر في القرن السادس. هذه الطائفة طائفة الروافض أول من اعتنى بذلك على النقيض من دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها التحذير من الافتتان بهذه القبور والمبالغة في تعظيمها والتجاوز في حقها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل كما في مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهو القائل كما في حديث أبي سعيد الخدري: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهكذا في حديث أبي هياج الأسدي: ألا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة في مرضه الذي مات فيه، يذكرون كنيسة رأوها في أرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها والتصاوير التي فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وهكذا في مرضه الذي مات فيه رفع رأسه وهو يقول كما في حديث عائشة في الصحيحين والأول أيضا في الصحيحين: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا في الصحيح من حديث عائشة أيضا وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه الذي مات فيه كان يضع طرف خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو على هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وهكذا في حديث جندب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمسة ليال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فانظروا عباد الله إلى هذه الأوامر وهذه التوجيهات وهذه التحذيرات العظيمة والشديدة في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحذر الأمة من الافتتان بالقبور ومشابهة اليهود والنصارى الذين أدخلوا على أصحابهم وفي دينهم الشركيات والبدع والخرافات والخزعبلات، خرجوا عما سار عليه الأنبياء. وهكذا هذه الطائفة غيروا دين الله ونقضوا التوحيد وخرجوا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعتنوا بالمشاهد وعطلوا المساجد. مساجدهم خاوية من المصلين إلا العدد اليسير، أما القباب والقبور والمشاهد فإنها عامرة بمئات الآلاف بل بالملايين يوميا في إيران وفي العراق وفي الهند وباكستان وفي لبنان وفي غير بقعة من بلاد الروافض. ما أكثر الزائرين لهذه المشاهد بالزيارات الشركية أطراف الليل والنهار، آناء الليل وفي أطراف النهار يوميا. هكذا عباد الله، هكذا أشادوا بتشييد القبور والبناء عليها ووضع القباب عليها، ووضعوا الكتيبات التي تشجع أصحابهم على الاعتناء بذلك، وأن في ذلك فضلا وأجرا عظيما. بل عندهم من لم يزر قبور الأئمة فإنه يعتبر من أهل النار، ووضعوا الفضائل المكذوبة والأحاديث المفترى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أئمتهم في فضل هذه الزيارات. وهكذا وضعت كما تقدم الكتيبات التي يسمونها حد المشاهد، شابهوا زيارة القبور وهذه القباب بالحج إلى بيت الله الحرام، بل جعلوا هذه الزيارات لقبور أئمتهم أعظم من الذهاب إلى الكعبة، فعندهم مشروعية الاغتسال قبل الزيارة، ومن أحدث فعليه أن يعيد الغسل ويأتي بخضوع وبخشوع وبثياب نظيفة وجميلة وحسنة، يتيمم ويقصد يتوجه إلى هذا القبر فينطرح عليه ويتمسح بتربته ويقبله كما يقبل الحجر الأسود. وهكذا يستقبل القمر في صلاة الركعتين وهي واجبة ولو كانت الكعبة خلف ظهره، وهكذا الطواف حول القبور، وهكذا الذبح لأصحابها والنذر لهم، وهكذا استمداد البركات والخيرات والاجتهاد في الدعوات في تحصيل الولد وطلب المدد والزوجة والشفاء والعافية إلى غير ذلك من المطالب الدينية والدنيوية من مطالب الدنيا والآخرة. هكذا عباد الله، دينهم قائم على الشرك والخرافة، ودينهم قائم على رفض التوحيد والخروج عن طريق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التشجيع لذلك وضعوا الحكايات والخرافات في فضل هذه الزيارات، فحمل أصحابهم على حيوية وقوة ونشاط ورغبة وتلهف إلى عمارة المشاهد، وعطلوا بذلك المساجد. ولم تكن كذلك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحث على زيارة القبور التي جاء ذكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ليصل الزائر إلى منفعة نفسه وإلى منفعة هؤلاء الموتى. ففي مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ: تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم في أول الأمر عن زيارة القبور لأنهم حديث عهد بكفر وجاهلية، فلما استقر التوحيد في النفوس ورسخ فيها أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها، لكن أبان لهم الغرض في هذه الزيارة: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة القبور عباد الله تذكر الزائر الآخرة بلسان الحال وليس بلسان المقال، فإن من أتى القبور وزار أقاربها وأصحابه وتذكر هؤلاء الموتى كان فيهم الصالحون وفيهم الطالحون وفيهم السباقون إلى الخيرات وفيهم المقصرون، فيها الآباء والأمهات والأصحاب والإخوة والأخوات، فيها من انهمك في دنياه وبذل حياته في سبيل تحصيلها وانغمس في جمعها وغفل عن طاعة الله وقصر في أداء ما أوجب الله، وفيها من كان مجتهدا قائما في حياته على طاعة الله تبارك وتعالى، ثم جميعا صاروا إلى الله وحبسوا في قبورهم وارتهنوا بأعمالهم وهم منتظرون يوم بعثهم ونشورهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لا شك أن هذا يحدث عبرة وعظة للزائر أنه مهما جمع وأنه مهما أكل وأنه مهما شرب وأنه مهما تمتع لا بد أن يدخل هذه الحفرة، ولا بد أن ينزل في هذا القبر بدون صديق ولا حميم ولا زوجة ولا ولد إلا عمله الذي قدمه، إن كان صالحا فيستبشر وإن كان سيئا فيخاف. وهكذا لأجل نفع الموتى بالدعاء لهم كما في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قالت له عائشة: ماذا نقول إذا أتينا المقابر؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نسأل الله أن يرحم المستقدمين منا والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، أو أنتم السابقون ونحن اللاحقون. فيدعى لهؤلاء الموتى ففيها فائدة للزائر ولي المزور، بخلاف طائفة الرافضة وطائفة الصوفية الغلاة القبورية، فبين الطائفتين تشابه وتلاقي في الأفكار والمنهج في كثير من الأمور، فجعلوا من هذه الزيارات طريقا للتوسل والتشفع واستمداد البركات وتحصيل الحاجات والشرك بالله تبارك وتعالى في سؤال هؤلاء الموتى المدد والولد والحاجات وما يتطلبونه في حياتهم، ووقعوا في عين ما وقعت فيه الجاهلية الأولى الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا عباد الله يقعون في الشرك الصراح ويحثون جماهير أصحابهم على ذلك، والله عز وجل هو القائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله هو القائل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كيف يفعلون بهذه الآيات؟ قالوا: هذه الآيات الواردة في الشرك المراد بها الشرك في الولاية لآل البيت. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو المستحق للخلافة والولاية وهو الوصي، وهكذا الأئمة بعده من آل البيت، فمن أشرك معهم غيرهم فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن جعلت مع إمام معصوم إماما آخر من غيرهم فأنت قد وقعت في الشرك بالله تبارك وتعالى. هكذا تهدر الآيات الكثيرة من كتاب الله والأحاديث المتضافرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرف وتؤول على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلاعب بكتاب الله وتحريف لآيات كتاب الله تبارك وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. أفرأيتم اللات؟ قالوا: هذا أبو بكر. والعزى؟ قالوا: هذا عمر. ومناة الثالثة الأخرى؟ قالوا: هذا عثمان. هكذا تلاعب بنصوص القرآن والسنة. وهكذا عباد الله من الأمور الظاهرة في غلوهم، غلوهم في قبر الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، غلوا غلوا عظيما وشديدا، وضعوا الأكاذيب وافتروا التراهات في فضائل زيارة قبره رضي الله تعالى عنه. قبره الذي يزعمونه في بلد كربلاء من بلاد العراق، جعلوا زيارته أمرا واجبا، ومن لم يزره فإنه من أهل النار. جعلوا زيارته تعدل 100 حجة وكذا كذا من العمرات، وجعلوا زيارته سببا لحط الخطايا والسيئات وغفران الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار. جعلوا من زار قبره يدخل الجنة قبل الناس 40 سنة. جعلوا في زيارته الأشياء الكثيرة التي لم تأتي في زيارة الأنبياء من مبالغتهم وغلوهم في ذلك، بل جعلوا عباد الله من مبالغتهم في ذلك أرض كربلاء التي فيها ما يزعمون من قبر الحسين بن علي رضي الله عنه، جعلوا هذه أرضا مقدسة أفضل من الكعبة، أفضل من الكعبة، وأن في زيارتها من الأجور أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام. يسأل سائل: لماذا كانت هذه الأرض مقدسة ولا هذه الخيرات وهذه الحسنات وهذه الفضائل؟ هل لأجل أنها مدفن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فهذه المدينة النبوية هي مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، لماذا لم تعطى هذه الفضائل وهذه الحسنات وهذه الخيرات؟ انظروا عباد الله إلى مبلغ الغلو، غلو في الأئمة عظيم. افتروا على أبي عبد الله الصادق أنه قال: نحن الصلاة في كتاب الله، نحن الزكاة، نحن الصوم، نحن الحج، نحن البلد الحرام، نحن الشهر الحرام، نحن الكعبة، نحن قبلة الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. دينهم مبني على الغلو في هؤلاء الأئمة. الصلاة والصوم والزكاة وجميع الشعائر هي في موالاة آل البيت، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما أنهم بالغوا عباد الله في المكان الذي دفن فيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أيضا بالغوا وغلوا في الزمان الذي قتل فيه الحسين بن علي في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم عند الرافضة جعلوا فيه المهرجانات، وجعلوا فيه الاحتفالات، وجعلوا فيه الغلو، وجعلوا فيه مظاهر الوثنية والشرك. ففي هذا اليوم يظهرون الحزن بلطم وجوههم والندب والويل والدعاء بالثبور. في هذا اليوم من مظاهر الحزن عندهم أنك ترى في كثير من البلاد التي فيها الرافضة كإيران والعراق والهند والباكستان، وهكذا في الكويت والبحرين وفي لبنان وفي مناطق شتى، من يضربون على ظهورهم بالسلاسل حتى تسيل الدماء، ومن يضربون على رؤوسهم بالسيوف حتى تسيل الدماء، وهكذا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بلعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعائشة وحفصة أدبار الصلوات. وهكذا تكون المواكب العظيمة في زيارة مراقد أئمتهم والأضرحة والقباب والمشاهد. ثم تستغل وسائل الإعلام الشرقية والغربية تصوير هذه المناظر البشعة وهذه الأعمال الإجرامية وهذه الصور المخزية لتنقل إلى الناس كافة في المشارق والمغارب على أن هذا هو الإسلام الذي يحمل الهداية والذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد كانت هذه العادة وهي الاحتفال بهذه الصورة البشعة في يوم عاشوراء، والذي يتكرر في كل عام، مما وفد على هؤلاء من بلاد الهند يوم أن كانت ترضخ تحت الاحتلال البريطاني. فقد شجع الإنجليز هؤلاء الحمقى الذين كما تقدم معنا قول الشعبي رحمه الله: لو كانت الشيعة من الدواب لكانت حمرة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. شجعتهم على هذه المظاهر البشعة والأعمال المخزية، وهكذا يثبتون أن سفارة بريطانيا في طهران وفي بغداد تشجع سنويا في الوقت الماضي عمل هذه الحسينيات وهذه الأعمال الإجرامية. إذن لهم غرض حتى يقنعوا أصحابهم وحتى يوصلوا رسالة إلى الشرق والغرب أن هؤلاء همج، وأن هؤلاء وحشيون، وأن هؤلاء متأخرون ومتخلفون، وأننا نريد أن ننقذهم وأننا نريد أن نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. هؤلاء لا يصلحون لسيادة ولا لريادة. فلهذا تجد أعداء الإسلام يساندون هؤلاء مساندة معنوية ومساندة حسية ومساندة عسكرية. ما من بلاد يكون فيها الصراع بين السنة والرافضة إلا وهرول أعداء الإسلام إلى دعم هؤلاء الرافضة بالدعم المعنوي وبالدعم المالي وبالدعم العسكري في وضح النهار بدون خجل ولا حياء في أفغانستان وفي الباكستان وفي العراق وفي لبنان، وهكذا اليوم في البلاد اليمنية. تعلن وسائل الإعلام قبل أيام أن سيارة تحمل 5 ملايين دولار أوقفت وهي في طريقها إلى الرافضة إلى بلاد صعدة. وهكذا هذه الأعمال الإجرامية وهذه المجازر وهذه التصرفات الشنيعة تحصل على مسمع ومرأة من العالم أجمع، ثم لا تجد تحركا ولا استنكارا ولا صراخا، مع أنه إذا قتل واحد في أطراف الدنيا أقاموا الأمور ولم يقعدوها. أما هذه الأعمال الإرهابية وهذه المجازر وهذه الوحشية فإنها تعتبر سلما وتعتبر محاربة للإرهاب. هكذا عباد الله، نعلم أن هذه الطائفة مما يشجع على بقائها وعلى نفوذها أعداء الإسلام، لأن في ذلك حربا على الإسلام والمسلمين، لأن في ذلك تشويها لجمال الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.